عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. وأخرجه البخاري بهذا اللفظ، ولكن أخرجه مسلم بمعناه. أخرجه مسلم بلفظ: من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه. ولذلك يصح أن هذا الحديث يقال متفق عليه، لأنه اتفق الشيخان على إخراجه بهذا المعنى. لكن ربما أن الحافظ قصد يعني أن البخاري أخرجه بهذا اللفظ. نعم، نعم، قد يكون هذا أيضا ملحظ للحافظ، قد يكون هذا يعني سبب يعني ذكر الحافظ لهذا. لكن لو أن الحافظ قال وأخرجه مسلم حديث أبي هريرة بمعناه لكان أحسن. ألفاظ الحديث: قوله من أحب، قوله من أحب أن يبسط، من أحب أن يبسط له، يبسط أي يوسع، يوسع، يبسط له في رزقه أي يوسع له في رزقه، كما قال الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ومعنى يبسط يعني يوسع، فإذا من أحب أن يبسط يعني يوسع له في رزقه. وهذه التوسعة إما أن تكون بالكثرة، كثرة المال الحسية، أو تكون بحلول البركة، تكون بمعنى الزيادة المعنوية، أو بهما معا، أو بهما معا. وقوله ثاني، نعم، أيضا من ألفاظ الحديث: وأن ينسأ له، أن ينسأ له، ينسأ له يعني يؤخر له، فالنسأ معناها التأخير. ومنه قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني التأخير الذي كان يفعله أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا احتاجوا للقتال في شهر محرم يقاتلون فيه ويجعلون بدلا منه شهر الصفر. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فهذه المادة، مادة النون والساء والهمزة الألف، تدل على معنى التأخير. فمعنى ينسأ له يعني يؤخر له، والمعنى أنه يمد له في عمره، يمد له في عمره. وذلك إما أن تكون هذه يعني هذا الزيادة في العمر زيادة حسية، أو تكون معنوية ومعنى يبارك له فيه، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله بشكل أوضح في الأحكام. وقوله أثره يعني أجله، ينسأ له يعني يؤخر له في أثره يعني أجله، الأثر هو الأجل. أبرز فوائد وأحكام الحديث: أولا، في هذا الحديث الحث والترغيب في صلة الرحم وبيان عظيم أجرها وثوابها، وقد ورد في فضلها نصوص كثيرة، منها حديث الباب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. وقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. وقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويعني لو لم يرد في فضل صلة الرحم لهذا الحديث، وهو حديث صحيحين، لكفى، كيف أن الله تكفل للرحم بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. يصل من وصلها بماذا؟ بكل خير وبر وتوفيق وتيسير، ويقطع من قطعها من كل خير وبر وتوفيق وتيسير. ولهذا تجد أن الواصل لرحمه من أهنأ الناس عيشا وأكثرهم توفيقا وأعظمهم سعادة، والقاطع لرحمه من أتعس الناس وأقلهم توفيقا وأكثرهم شقاوة في الحياة بسبب قطيعة الرحم، لأن قطيعة الرحم شؤم على الإنسان، كما قال أحد السلف الصالح لابنه: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله، فنهاه عن مصاحبة قاطع الرحم. وأيضا جاء في الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، والحديث في هذا كثيرة. ثانيا، دل هذا الحديث على أن صلة الرحم سبب لزيادة العمر، وبسط الرزق. وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الزيادة، وقال بعضهم إنها إن الحديث على ظاهره أنها زيادة حسية، وقال غير آخرون إن المراد بزيادة العمر الزيادة المعنوية، وذلك بحلول البركة فيه. أبرز فوائد وأحكام الحديث: أولا، في هذا الحديث الحث والترغيب في صلة الرحم وبيان عظيم أجرها وثوابها، وقد ورد في فضلها نصوص كثيرة من حديث الباب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. وقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. وقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويعني لو لم يرد في فضل صلة الرحم إلى هذا الحديث، وهو حديث صحيحين، لكفى كيف أن الله تكفل للرحم بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. يصل من وصلها بماذا؟ بكل خير وبر وتوفيق وتيسير، ويقطع من قطعها من كل خير وبر وتوفيق وتيسير. ولهذا تجد أن الواصل لرحمه من أهنأ الناس عيشا وأكثرهم توفيقا وأعظمهم سعادة، والقاطع لرحمه من أتعس الناس وأقلهم توفيقا وأكثرهم شقاوة في الحياة بسبب قطيعة الرحم، لأن قطيعة الرحم شؤم على الإنسان، كما قال أحد السلف الصالح لابنه: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله، فنهاه عن مصاحبة قاطع الرحم. وأيضا جاء في الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، والحديث في هذا كثيرة. ثانيا، دل هذا الحديث على أن صلة الرحم سبب لزيادة العمر، وبسط الرزق. وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الزيادة، وقال بعضهم إن الحديث على ظاهره أنها زيادة حسية. وقال غير آخرون إن المراد بزيادة العمر الزيادة المعنوية، وذلك بحلول البركة فيه، وكذلك بالنسبة لبسط الرزق المقصود بذلك الزيادة المعنوية في الرزق بحلول البركة. والقول الثالث في المسألة أن طول العمر وبسط الرزق المذكور في الحديث أنه حقيقي ولكنه نسبي، ولكنه نسبي. ومعنى كونه نسبيا أن هذا الإنسان يكتب له زيادة في عمره بسبب صلته لرحمه، ولو لم يصل رحمه لكان عمره أقل، ويكتب له زيادة في رزقه بسبب صلته لرحمه ولو لم يصل رحمه لكان رزقه أضيق. وهذا هو القول الراجح والله أعلم، لأن القول الأول مشكل. القول الأول يرد عليه، قد يقول قائل أنتم تقولون أن صلة الرحم سبب في طول العمر، نرى من هو واصل لرحمه ويموت وهو صغير، ليس كذلك؟ من أوصل الناس ومن أبر الناس ومع ذلك يموت وهو شاب، فكيف تقول أن صلة الرحم سبب زيادة طول العمر؟ ونجد أيضا في الواقع من هو واصل لرحمه وهو فقير. فالقول الأول يشكل عليه هذا، والقول الثاني محتمل وهو أن مراد بذلك الشيء المعنوي، لكن الأصل حمله على ظاهره، أصل حمل الحديث على ظاهره. القول الثالث لا يرد عليه أي إشكال، لأن المراد بذلك طول العمر وبسط الرزق النسبي. فمثلا يكتب أن عمر فلان ابن فلان مثلا 40 سنة، وأنه بسبب صلته لرحمه يصبح عمره 45. فإذا قال كيف يموت بعمر 45، نقول لو لم يصل رحمه لمات قبل ذلك، لمات بعمره 40. وهكذا بالنسبة لبسط الرزق، يكتب بأن رزق فلان كذا وبسبب صلته لرحمه يبسط له في رزقه إلى كذا. فنجيب عن اعتراض المعترض، كيف تقولون أن صلة الرحم سبب البسط الرزق ونرى من هو فقير؟ نقول لو لم يصل رحمه لكان أفقر من ذلك. وهذا الجواب يعني لا يرد عليه أي اعتراض. فالمراد إذن بطول العمر وبسط الرزق طول العمر النسبي وبسط الرزق النسبي، هذا هو القول المرجح وهو الأقرب الله أعلم، وهو يحمل الحديث على ظاهره، هذا هو الأصل. وإلا لا شك أن الطاعات أنها سبب لحلول البركة، ولو أنها أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا المراد بطول العمر وبسط الرزق الحاصل بسبب صلة الرحم النسبي، هذا هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. وكيف يكتب له ثم يزاد؟ هل معنى ذلك أن هذا يتغير؟ نقول نعم، الصحف التي بأيدي الملائكة تغير بنص الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هي قابل للمحو والإثبات. لكن الذي لا يتغير هو ماذا؟ الذي في اللوح المحفوظ وعنده أم الكتاب، أم الكتاب ما يتغير فيها، يكتب له عمرها الذي سيموت في حقيقة، يكتب له رزقه الذي سينتهي إليه حقيقة. فاللوح المحفوظ أم الكتاب ما يتغير، ما يتغير فيها شيء. فالذي يتغير من المحو والإثبات إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة، وهذا معنى قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وعلى هذا يعني مثل هذه الأحاديث ترغب المسلم في صلة الرحم، أنه يعلم أنه لو وصى رحمه سيزاد له على العمر الذي قدر له سواء كان قصيرا أو طويلا. طيب هل طول العمر نعمة مطلقا؟ نعم، رفع صوت. نعم أحسنت، إذا اقترن بطاعة الله وحسن العمل، وإلا إذا اقترن بالمعصية يكون نقمة لأنه تزيد عليه الذنوب. فإذا طول العمر قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، يكون نعمة إذا اقترن بحسن العمل والطاعة، ويكون نقمة إذا اقترن بالمعصية. ولذلك هذا يقودنا إلى حكم الدعاء بطول العمر، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم نعم يجوز يجوز، لكن الأفضل أن يقيد ذلك بقوله على طاعته، أطال الله عمرك على طاعته، لأنه قد يكون طول العمر نقمة. والدليل على جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به لأنس، فإن أنس بن مالك أتت به أمه وعمره 10 سنوات، وكانت أمه امرأة عاقلة رشيدة، فأتت به وقالت يا رسول الله هذا أنس غلام يخدمك، أرادت أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام ويخدمه ويستفيد منه، لكن قالت بعد ذلك أدعو له يا رسول الله. قال فدعا لي بثلاث دعوات، رأيت منها 2 في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. قال اللهم أطل عمره، قال اللهم أكثر ماله وولده، أكثر ماله وولده، وأطل عمره واغفر ذنبه. قال فأطال الله عمري حتى جاوزت 100، وحتى استحييت من أهلي واشتقت للقاء ربي، وأكثر الله ماله، قال فإني أكثر أهل أكثر الأنصار مالا، وإن بستاني لو يثمر في السنة 2، وأكثر الله ولده حتى أصبح لا يحصيه من كثرته. قال وحدثتني، وهذا في البخاري، وحدثتني ابنتي أميمة أنه دفن لصلبي، ليس أحفاد، صلب، لصلبي سنة الحجاج 24 و100 من الولد. وهذا يدل على أن عنده إماء كثيرات، وإلا ما يمكن أيضا يكون هذا العدد من 4 زوجات، يدل على أن عنده إماء، كان الإماء يعني كثيرات، خاصة بعد يعني الفتوحات الإسلامية بعد عمر وعد عثمان كثرة السراري. قال وأنا أرجو الثالثة في الآخرة وهي مغفرة الذنوب. الشاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأنس بأن يطيل الله في عمره، لكن قال أهل العلم الأفضل يقيد ذلك بأن يقال على طاعته، لأن طول العمر على غير الطاعة نقمة على الإنسان وليس نعمة. نعم تبع صوت. نعم لأن من جهة المعنى، من جهة المعنى، لأن طول العمر على غير الطاعة يكون نقمة. نعم هذا، وهذه واقعة عين، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بأن أنسا يعني سيكون طول عمر على الطاعة، في واقعة عين خاصة برجل، خاصة برجل، علم ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام علم عن طريق الوحي بأنه سيطول عمر على الطاعة. ثالثا جواز محبة بسط الرزق، لقوله من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ذلك لا ينافي ما هو مطلوب من الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، فإن الغني الشاكر مثل الفقير الصابر كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث معلق عند البخاري بصيغة الجزم، الغني الشاكر مثل الفقير الصابر. وأيضا رابعا دل هذا الحديث على جواز محبة طول العمر لقوله وأن ينسأ له في أثره، وطول العمر نعمة إذا كان على طاعة الله. ولا بأس بالدعاء به مقيدا بأن يكون على طاعة الله. رابعا أو خامسا، دل هذا الحديث على جواز التشريك في النية بين إرادة الثواب من عند الله وإرادة أمر دنيوي، فإن محبة بسط الرزق وطول العمر من الأمور الدنيوية، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا أو جزءا من الثواب لواصل الرحم. وأنه لا بأس أن يقصد المسلم بصلته للرحم إرادة ما عند الله من الثواب للواصل وما في ذلك من المنفعة الدنيوية من بسط الرزق وطول العمر. هذه المسألة تكررت معنا، ذكرنا أدلة أخرى لجواز التشريك في النية. من يذكر لنا دليل آخر؟ نعم فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، ثم ذكر منافع دنيوية، يرسل السماء عليكم مدارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم، من قتل قتيله عليه بينه فله سلبه، مع أن الجهاد مطلوب فيه الإخلاص لله تعالى، مع ذلك ذكر منفعة دنيوية إلى غير ذلك من الأدلة. طبعا وإن كان الأفضل أن الإنسان يقصد الثواب عند الله عز وجل، لكن لو قصد التشريك في النية فالقول الراجح أنه لا بأس به، وحديث الباب دليل لهذا. سادسا، دل هذا الحديث على إثبات الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سببا ومسببا، والله تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها، وربط الأسباب بالمسببات لا يقتضي خلاف علم الله تعالى السابق ولا ينافيه. فالواصل لرحمه قد علم الله تعالى بأنه سيصل رحمه فيمد له في عمره ويبسط له في رزقه، ولكن صلة الرحم كانت سببا في ذلك. سابعا، دل هذا الحديث على أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن الواصل لرحمه أحسن لرحمه وأدخل السرور عليهم بهذا الإحسان، فإن الله تعالى يصله في رزقه ويطيل له في عمره بسبب إحسانه لرحمه. هذه أبرز الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث.